بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم إخوتي أخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. طبعا أحييك أخي الفاضل في البداية،
أهلا وسهلا،
وأتوجه بتحيتي أيضا إلى جميع الإخوة العاملين بصمت وراء الكاميرات في الاستوديو في داخل اللجان الفنية لهذه القناة، هؤلاء الإخوة الذين هم شركاؤنا إن شاء الله في هذه البرامج التي نطمح من خلالها إلى رفع مستوانا ومستوى أمتنا في معرفة حقائق ديننا ونشرها في هذا العالم، على قاعدة قول الإمام الصادق عليه السلام: لو علم الناس أو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. أما بالنسبة للموضوع اللي تفضلتم به، أنا على ما ببالي قبل حلقتين لعله تعرضنا إما الحلقة بكاملها أو جزء كبير منها لهذا الأمر. أنا أريد أن أقول ما دام عدنا إلى هذا الموضوع، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لديه حديث مروي بكثرة عند السنة والشيعة، أن صنفين من الناس إذا صلحا صلح المجتمع، وإذا فسدا فسد المجتمع: الأمراء والعلماء. يعني الحكام والعلماء، لأن المجتمعات تقوم بجناحين: الجناح الأول جناح العلم والمعرفة، والجناح الثاني هو جناح الحكومة والدساتير والقوانين وتطبيق القوانين، ويقوم بهذا الأمراء والولاة والحكام. أما العلماء فينشرون العلم في الناس، يجعلون حياة الناس في المجتمعات على أساس العلم. وأخطر نمط من أنماط العلماء في مجتمع ديني هم علماء الدين، بطبيعة الحال يمارسون الدور الأساس. إن صلحوا أصلحوا فكر الناس، أصلحوا نمط تفكير الناس، عقيدة الناس، المفاهيم الفكرية التي يعيشها الناس. صحيح أن العلماء وحدهم ليسوا في الغالب هم الذين يطبقون القوانين على أرض الواقع، وإن كان في أصل نظرية الإسلام دولة الإسلام هي دولة القانون الإسلامي، لا يكون على رأسها إلا أعلم الناس بالقانون الديني والإسلامي. بل في أصل النظرية نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن النظام الإسلامي من يترأسه لابد أن يكون من حيث النظرية الأساسية عنده علم كامل بالنظام الإسلامي الواقعي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الولاة والحكام والقضاة وأصحاب الوزارات والولاة كلهم يقومون على أساس العلم، سواء ارتبط هذا بشؤون تنظيم الحياة الإنسانية البشرية في مزرعة الآخرة، أو ارتبط هذا بعلم التقوى واليقين بعلم الآخرة. العلماء يلعبون دور التوجيه الأساسي، دور صمامات الفكر، صمامات الأمان. إذا صلح العلماء، المهندس في هندسته والطبيب في طبه وإلى آخره.
نعم، يعني تقصد العلماء علماء الدين مطلق العلماء. نعم.
العلم صنفان. نعم. علم الأديان وعلم الأبدان كما قسمه
ربما يتبادر إلى الذهن، يعني مثلا علماء الدين.
أنا أشر سأأتي إلى أن وأشرت قبل قليل إلى أن الدور الأساسي هو العلماء الدين بطبيعة الحال. نعم. في المجتمعات الدينية، باعتبار أن المجتمع الديني يقوم على أساس القيم الدينية.
نعم أحسن.
والجانب القيمي هو الذي يوجه الجانب الأكاديمي إن صح التعبير. نعم. يعني أنت تصور لك طبيب عنده وجدان طبي عالي وتدين. نعم. وصمامات أمان وانفتاح على باب العبودية لله سبحانه وتعالى، وطبيب آخر ما عنده كل هذه الأمور يصبح يتحول إلى تاجر، يتصور أن مبضع مبضع الجراحة هو أداة التجارة. فرق كبير بين الشخصين. لا أريد أن أقول والعياذ بالله أن كل من لم يكن ملتزما دينيا فهو كذلك. هناك أطباء منسجمون مع جزء من فطرتهم يعني، وهم مهنيون عندهم ما يسمى بخلق المهنة، لكن هؤلاء تعودوا على خلق المهنة. صمام الأمان هو أن يتحول الخلق إلى أسس فكرية وقلبية.
أحسنتم.
والانفتاح على الحقيقة المطلقة على الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق في الإنسان هذا المعنى. أنا ما أريد أبتعد عن أساس الموضوع.
نعم.
لكن العلماء مهما تكلموا ولم تكم أفواههم مثلا،
نعم،
لم يكم الحكام أفواههم، لا يستطيعون أن يطبقوا هذه النظريات على أرض الواقع في كثير من الحالات، إلا إذا كان الأمراء أيضا على درجة عالية من الاستقامة، بحيث أن العالم يدلل على الحكم في الواقعة، سواء في وقائع الدولة، في الوزارات، في إلى ما هنالك، والأمير يكون متدين ويطبق هذه الأعمال.
نعم.
عادة هذا ما حصل، خلينا نكون واقعيين عبر التاريخ. نعم. ما حصل. لما كانت الإمارة في جانب، والعلم التقوى واليقين والعلوم الدينية العليا في جانب، دائما حصل شيء من التصادم.
يعني هذا
إما تحول العالم إلى وعاظ سلاطين إذا لم تكن مكابحه الدينية قوية جدا، وحصل هذا مع كثيرين يقضون للسلطان كما يشاء ويريد، وإما تحولت القضية إلى مواجهة بين الحكام من جهة والعلماء من جهة.
نعم، واضح.
لأن الحكام في الغالب يعيشون حرقة الطغيان، هذا على المسرح التاريخي. لابد أن يجتمع الأمران، إما في شخصية واحدة حقيقية،
نعم،
وهو ما نسميه بولاية علماء الدين. أنا لا أتكلم فقط في المنهج الشيعي، حتى في المدارس الإسلامية السنية، ها؟
نعم.
ويكون الأمر بأيدي العلماء، لأن دولة الإسلام كما قلت قبل قليل دولة القانون الإلهي، دولة القانون الرباني، فهي التي تطبق هذه الأمور. طيب، على المسرح التاريخي أخي، في الغالب الحكام في الأعم الأغلب لم يكونوا في هذا الوادي.
نعم.
كانوا في وادي الدكتاتوريات، في وادي لو نازعتني ملكي لأخذت الذي فيها عينيك، يقولها أبو لابنه، فكيف؟
نعم.
بالنسبة للآخرين.
نعم.
من هنا بقي أمر الأمة كما وعدت الروايات وأوعدت، يذهب سفالا، لأن الناس بدأت تبتعد. أما العلماء فقسمة، قسم أخلدوا إلى الأرض ولم يحملوا الكتاب والسنة بحق، فصاروا عاد سلاطين ولو على أساس قاعدة الضرورة والعنصر الثانوي وإلى ما هنالك. وقسم من العلماء، من أمثلة هؤلاء القسم الأول شريح القاضي بعد، وأفعاله واضحة.
نعم.
مثلا، وأمثلة أخرى كثيرة جدا. وقسم ثاني فيه من السنة وفيه من الشيعة، لكن من علماء السنة الكبار كأبي حنيفة وغيره أيضا كانوا يسمون من يسمي نفسه خليفة في أزمنتهم باللص المتسلط على رقاب المسلمين.
نعم.
وأبو حنيفة عذب لأجل هذا وسجن لأجل هذا. الحقيقة في هذا المجال التطبيق ابتعد الفريقان عن بعضهما البعض، وليس الابتعاد قليلا. من هنا أمر الأمة تضعضع.
نعم.
طيب، والأمة خليني أقلب صفحة هنا. طبعا أنا ما أحتاج، قبل أن أقلب الصفحة، ما أحتاج إخوتي وأخواتي أجيب لكم شواهد تاريخية، تاريخنا كله على هذا الأساس، إلا تطبيقات صغيرة في المدينة الفلانية، والله إجي حاكم عادل بعض العدالة، أو إجي حاكم والله يعتني بالقيم الدينية في بعض البلدان لفترة قصيرة، وعادة دول ما يمكنهم يحكموا لفترة طويلة.
لا.
وإلى ما هنالك. طيب، على المسرح التاريخي شو كان نتائج هذا الأمر؟ كان نتائج هذا الأمر ابتعاد الكثير من الفرائض والسنن عن نصابها الصحيح، عن واقعها الصحيح. لا أقول ترك صلاة الجمعة، لا، أكثر دول الإسلامية يقيمون صلاة الجمعة، حتى بعض الحكام اللي ما يصلون أساسا يجون أيام الجمعة والأعياد مثلا، أو بعض الجمعات والأعياد، حتى الناس تشوفهم أنه والله دول يصلون. على كل حال، خصوصا في منظومة الفكر السني، أن الحاكم وإن كان صار فاسقا ما دام يلتزم بالصلاة لا يجوز الخروج عليه، في منظومة عريضة في الفكر السني. طبعا لا أزعم أن جميع مذاهب السنة تقول بهذا، لكن موجود هذا في البخاري ومسلم كروايات، من باب أنهم يقولون بأن الخروج يستوجب فسادا أعظم من فساد تصدي هذا السلطان، ولا أدري كيف ذلك، مو مهم الآن.
يعني
تقييم الفكرة،
يعني إذا سمحون سماحة الشيخ وقت الفاصل،
لا بأس،
إن شاء الله نكمل الحديث بعد الفاصل.
لا بأس.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني ذكرتم هذا الواقع التاريخي والمسرح التاريخي
والأحداث،
نعم، العصور التي يعني مرت، ويعني ذكرت العناوين في تلك العصور، لم نرى مثلا توافق بين الحاكم وبين العالم علماء الدين،
العالم الرباني.
الرباني، نعم.
أحسنتم.
يعني هذا مما جعل إلى تؤول الأمور إلى ما نراه اليوم من ابتعاد وضياع السنة والقرآن.
أنا أستطيع أن أقول هذا سبب تحريف معنوي للدين على مستوى النظرية.
أحسنتم. نعم.
صار في مسرح لوضع الحديث والوضاع والوضاعون والمدلسون والقصاصون.
يعني هذا الافتراق
تاريخ الإسلام مليء بهذا.
يعني هذا الافتراق فتح هذا الباب أم
طبعاً
السلطات
اللي عدم وجود الحاكم الحريص على الدين، وجود شرخ في العلماء، قسم منهم معارضة، مضطهدون، مسجونون، معذبون، مقتولون، ها؟ خصوصا أهل هذا البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تاريخ معهم واضح، مع أن القاسي والداني يشهد بنزاهتهم وحتى مساكنتهم للسلطة يا أخي، ها؟ لأنه ما قاموا، ما سل سيف أحد بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المساكنة لا بمعنى إعطاء الشرعية أبدا، المساكنة بمعنى أن قاعدة الأولويات كانت تقتضي عدم القيام بالسيف في نظرية أئمتنا سلام الله عليهم، وإن قام بعض الدوائر القريبة منهم لكن لا بأمرهم، على أساس القيام للحق، ثورة زيد الشهيد وإلى ما هنالك. ما نشغل بالوقائع التاريخية، أنا ما أريد أتكلم، أقول النتائج من هذا عدم حرص الحاكم خلى الحاكم يشجع حركات تضع الأحاديث، ومن هنا كثر الوضاعون جدا وشهد بالوضع. ومما يشهد للموضوعات يا أخي، يكفيني مما يشهد للموضوعات، أن محدثا كبيرا كالشيخ الألباني من المدرسة السلفية يؤلف 20 أو 22 مجلدا في الأحاديث الموضوعة وأثرها السيء في الأمة، الموضوعات لابن الجوزي، الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، إلى ما هناك كثر الوضع في الحديث جدا كثر. يكفي أن الإمام البخاري يقولون جمع أحاديث صحيحه التي اقتنع بصحتها من 700 أو مليون حديث، والحال أنما في البخاري لا يزداد مع المكررات على 8000 حديث.
نعم.
هذا يبين بوضوح، هذه قضايا بديهية في الأمة، مو قضايا نظرية ولا تحتاج لك أدلة واضحة عليها. مثلا الحاكم هو اللي منع تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دوينت على رأس القرن الأول بعد أن توفي واستشهد الكثير من الصحابة، بل كلهم تقريبا يعني لم يبقى إلا القليل إلى رأس القرن الأول. طب هذا له أثاره يا أخي. وضع الأحاديث كان في تلك المرحلة، القصاصون في تلك المرحلة، التغذية الفكرية والإعلامية في تلك المراحل، واستمرت على هذا المنوال وأبعد العلماء الحقيقيون، لأنهم ما كانوا حاضرين لمماشاة السلطة، أبعدوا عن حياة الأمة مهما أمكن. السلطات الإعلامية كانت قديما بوسائلها، ولا بوسائلها، بأيدي الدول والحكومات والأمراء والحكام كما ترى، وعلى هذا الأساس يصنعون ما يشاءون، خصوصا في الآونة الأخيرة بعد الإعلام يصنع كل شيء في العالم تقريبا. يعني السلطة الإعلامية صارت أقوى من السلطة العسكرية في الدول، وتصرف عليها مبالغ باهظة وضخمة، وتنعدم فيها في الغالب الخلقيات حقيقة، يعني التنصت على المكالمات وإلى ما هنالك، حتى يطلعون بصدق إعلامي أو يخترعون خبر حتى يطلعوا بصدق إعلامي. يعني هذا يا أخي قد البعض يقول الشيخ اليوم رايح في المجتمع، لا، أنا أقول حركة الإمام المهدي سلام الله هي حركة صلوات الله وسلامه عليه، هي حركة اجتماعية بالأساس. فهنا أنا أنفذ إلى محل الكلام، هنا الفرائض صارت غريبة، وأكثرنا يؤدي الفرائض، روحية الفرائض غريبة.
نعم. هذا
يعني يصلي ولا يقيم الصلاة،
نعم.
يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، يصلي ولا يأمر بالمعروف، يصوم ولا يناله من صومه إلا الجوع والعطش، يحج حج الأغنياء كما وصفت الروايات في آخر الزمان، مساجدنا عمار من البناء خراب من التقوى كما في الروايات. يا أخي هذا أمر يدمي القلوب. عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث في هذه القضايا من سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وأحاديث أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، في كل التراث السني والشيعي تتحدث عن آخر الزمان وما سيحدث في آخر الزمان، وكيف ستنتشر الفساد، سينتشر الفساد، الطغيان، سيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وستضيع الفرائض والسنن. هنا أنا أنفذ،
نعم،
إلى هالروايات اللي طلبت مني أن أعود لموضوعها من جديد.
نعم.
هنا يا أخي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يخرج حاملا عند معه، كما تكلمت عن كمال، لعلي في الحلقة الماضية تكلمت عن كمال العلم عند الإمام المهدي صلوات الله عليه، أساسا في نظريتنا الشيعية نحن
في المذهب الإمامي الإمام المعصوم لابد أن يكون عالما بكل الكتاب والسنة، وهذا شرط الإمامة مو خصوصية للمهدي سلام الله عليه، كل الأئمة كذلك، لأن من يهدي إلى الدين لابد أن يكون عالما بكل الدين، وإلا لازم نقض الغرض.
نعم.
جيد. الآخرون يشتغطون العلم أيضا ويشتغطون علم القاضي، نحن نشتغط العصمة على الخطأ والخطيئة، هم يشتغطون العدالة، مو مهم. يعني شخصية الإمام الأعظم عندهم نفس شخصية القاضي تقريبا، بالإضافة إلى حنكة إدارة الدولة والشجاعة للحروب، وإلى ما هذه الشرائط التي تقول الحكمة بها، لأن إدارته للدولة تقتضيها. طيب، على هذا الأساس من الواضح جدا أن الإمام المهدي سلام الله عليه لو لم يأتي بأي مفردة غير المفردات التي كانت في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم،
وإن كان لا مانع، لا من باب أنه تشريع جديد، بل من باب أنه تشريع شرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينل حظوته من التطبيق على أرض الواقع.
أحسنتم. نعم.
تبتوا؟
نعم.
لأن بعض التشريعات لابد لكي تطبق أن تتهيئ الأرضية لتطبيقها، وأنا شرحت لعلي قبل بضع حلقات هذه الحقيقة، وفلسفت قضية أنه يحكم بحكم آل داود لا يسأل بينة، حتى بعض العلماء اللي نحترمهم ونجلهم قالوا هذا مو ممكن، ولو فيه رواية صحيحة متعددة، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام حرام إلى يوم القيامة، وغفل بعض هؤلاء العلماء وبعض هؤلاء الباحثين والمحققين عن أن هذا أيضا من حلال محمد صلى الله عليه وآله، لكن موضوعه ما كان موجود في دولة العدل، يصبح موضوعه موجود فيقضى بالواقع، يقضى بعلم القاضي الذي ألهم بأن الحق عند فلان، فكيف إذا كان الإمام نفسه هو صلوات الله وسلامه عليه الذي يقضي كما دلت هذه الروايات؟ وإلا عندما يقال الإمام يقضي بحكم آل داود، المقصود كل محاكم الدولة الإمام تحكم بحكم آل داود، وإلا الإمام ما رح يجلس للقضاء كل أوقاته، قد لا يجلس أصلا للقضاء، ينصب قضاة. على كل حال بينا نحن كيف أن العلم عند قضاة الإمام وعند جنود الإمام وعند أتباع الإمام بوضع يده على رؤوس العباد كيف تتكامل، وكيف يخرج 25 حرف من العلم، وأن كل العلم اللي عند الناس الآن حرفان
حرفان. نعم.
طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخي، من الطبيعي جدا أن الإمام إذا يجي الآن بأي مفردة من المفردات التي عطلت في دين الله،
نعم أحسنت،
سيقول الناس هذا شيء جديد، هذا دين جديد
غير موجود هذا في الدين. نعم.
عشرات السنين بل مئات السنين هذا مو مطبق، منين جبته؟ والحال أنه موجود في كتاب الله، موجود في سنة رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وآله. نعم. المثال اللي أنا مثلت به سابقا قضية تصنيف المساجد، هذا نعم. واضح أن الشيعة والسنة أن المساجد لابد أن لا تسقف، المساجد مزخرفة، بالله عليك الآن حتى علماء الأمة، حتى أنا ما أريد أداري أحد هنا، حتى علماء الأمة هل سيقبلون بالهين بالسهل عندما يرون أن الإمام مثلا يخرج ويسحق أسقوف المساجد اللي صرفوا عليها ملايين من أموال دولارات وغيرها ودنانير ودراهم وليرات وتومانات وإلى ما هنالك من عمولات البلاد الإسلامية؟ ما رح يقبلون، رح يقول شنو هذا بدعة، أكثر الناس يقول هذا بدعة، مع أنه ثابت في صحاح الأسانيد والروايات في تراث السنة والشيعة، هذا فضلا عن الأمور الأخرى. مثلا إذا الإمام جاء يريد أن يطبق حكم الله سبحانه وتعالى في التفاصيل التشريعية التي كثير منها الآن محاكم الدول الإسلامية فضلا عن غيرها، لا الآن إلى الإمام إجا وبكل الدول الإسلامية قد يقطع يد من سرق النصاب، بس النصاب الدراهم قليلة نصاب السرقة، من روح يقبل؟ رح يقولون هذا ظلم، هذا ضد حقوق الإنسان، ليش يا جماعة؟ يقولون على مد دراهم انت تقطعون أصابعه، هو إصبع واحد يسوى عشرات أضعاف هذا المبلغ اللي سرقه، لكن دول غفلوا عن قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، غفلوا عن أن هذا يجتث باجتثاث أصابعه، فساده وفساد الكثيرين في المجتمعات. الآن يا أخي بلغ التشدق بحقوق الإنسان من قبل البعض، أنه حتى الإعدام، يقولون حتى لو قتلنا 100 واحد ما يحق لك تعدمه، الآن الولايات المتحدة الأمريكية قانونها قائم على أي شيء؟ قانون الدولة الأصلي، وإن كان بعض الولايات لها قانونها الخاص فيها إعدام، لكن قانون الأصلي أوروبا يا أخي، الاشتراكية العالمية كما يسمونها، وللأسف بعض رؤساء الدول الإسلامية يقول لك أنا عضو في الاشتراكية العالمية، أنا وإن كنت مسلم وإن كنت كذا لا أمضي على إعدام طاغوت قتل مئات الآلاف من الناس أو ملايين من الناس. يا أخي حقوق إنسان هذا؟ هو هذا إنسان الذي قتل وأفسد و يا أخي اجتثاث الشوك، ولا أريد أن أعبر تعبير أقسى من هذا، من حديقة الورود، هذه رحمة للورود ورحمة للشوك أيضا، لكي ينتهي فعاله وقبحه في هذا المجتمع الذي يلفظه إلى الخارج. من هنا من الواضح جدا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج ويقضي بهذه الأمور كما أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سيقولون هذا من أين؟ أكثر من هذا يا أخي، ما أدري إذا انتهى وقتنا، ما أدري
دقيقة واحدة
دقيقة واحدة جيد. الآن كثير من الناس يقول لك والله السفور حرية شخصية، سفور النساء يا أخي شو حرية؟ حرية أنا إلي حرية مقابلك وأنت لك حرية مقابلة، لكن أنا وياك أحرار أمام ربنا، أمام مالكنا، أمام بارينا، أمام الله سبحانه وتعالى. أية حرية هذه؟ أية حرية هذه؟
نعم،
الحرية في عين العبودية هي التي يدعو إليها الدين. الحرية هي التخلص من آثار من هو نظير لك في الخلق أو أخ لك في الدين، وليست الحرية في مقابل الله سبحانه وتعالى، في مقابل شرع الله. أية حرية هذه؟ هذا 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 تشدق بالحريات، هذا تميع، هذه غوغاء في عالم يفترض فيه أنه عالم الدين وعالم الإسلام. ومن هنا طبيعي جدا أن الإمام سيمارس أو سيستأنف فيهم دعوة غريبة، سيستغربونها، لن يقبلوها. اذهب يا فاطمة وعد من حيث أتيت كما ورد في بعض الروايات.
أحسنتم، تقريبا أصبح واضحا أن هذا الأمر الجديد ليس بجديد.
طبعا توجد بعض المرويات إذا تسمحوا لي أمر عليها بشكل سريع، لأن الناس تسكن إلى رواية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللي أنا ذكرته هو مضمون الروايات يا أخي، مثلا في بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 366 في غيبة النعماني بإسناد صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله. ما قال كما دعا رسول الله إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسول الله، يعني نفس الأمر الجديد،
نفس الأمر. نعم،
يعني يجدد. وبعد أكثر، العبارة الثانية أوضح: وإن الإسلام بدأ غريبا في جاهلية جهلاء وسيعود غريبا. والآن صار غريب يا أخي في أكثر الدول.
نعم،
وبعد يوم على يوم أكثر: كما بدأ فطوبى للغرباء. طوبى للي يكون غرباء في هذه الغربة، يعني اللي يتمسكون بدينهم، اللي صار غريب في المجتمع، يعني يطبقون أحكام دينهم. طيب مثلا في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق أنه قال: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقلت أبو بصير رضوان الله عليه: اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال: يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله. هذا جديد، يعني على مستوى حياة الناس جديد، الناس ما تطبق الدين كثير منهم، وبالأخص على الصعد الاجتماعية، وإلا هناك ثلل من المسلمين والمؤمنين المتمسكين بدينهم كلهم بحسب ما يعتقد كما هو واضح. أو قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، رواية جميلة يرويها أبو بصير أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن قول أمير المؤمنين عليه السلام. يظهر الرواية أصلها من عند الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. فقال: يا أبا محمد، هذه كنية أبي بصير، إذا قام القائم عليه السلام استأنف دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فقمت إليه فقبلت رأسه وقلت: أشهد أنك إمامي في الدنيا والآخرة، أوالي وليك وأعادي عدوك، وأنك ولي الله. فقال: رحمك الله. هذا بعد الروايات وأمثالها عديدة واضحة جدا في أن المقصود من الأمر الجديد هي أن الإسلام يصبح غريب، والإمام المهدي يخرج ليطبق فيهم كل الشعارات وكل التطبيقات التي طبقها جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ويعد هذا الأمر جديد أو غريب على حياة كثير من الناس الذين ابتعدوا عن هذه الفرائض والسنن.
أحسنتم، أحسنتم سماحة الشيخ. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوة سلمية، تحقيق
بلا
السلام
بلا شك.
وكذلك الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف امتداد وسنخ من تلك الدعوة،
نفسها دعوته سلمية. نفسها عينا.
هناك شبهات تطرح إلى سفك الدماء في زمن
في ثورة الإمام
سلام الله عليه، وكذلك أنه كيف نوفق بينها سفك الدماء والحركة السلمية، وكأنه يصورون حركة دموية شديدة، أو مثلا هذا يطرأ من بعض الأصدقاء يعني للترويج لهذه الفكرة، وهي واقعة.
يتكلمون عن بطولات الإمام مثلاً.
نعم، وهي واقعة كذلك، يعني مثلا في السفياني وما شابه ذلك.
جيد جيد.
ويعني كأنه لا يقبل توبة من أحد، فكيف يعني تربطون بين الحركة السلمية وبين هذه الأخبار؟
أما قضية أنه لا يقبل توبة من أحد فهذا غير رقيق وغير صحيح.
نعم.
وإن قاله البعض كما نقلت.
نعم.
صحيح، نقلكم صحيح لكن المنقول غير صحيح.
نعم.
ما عندنا نحن في الدين أنه لا تقبل التوبة، الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده، كل من يتوب فورا يتوب عليه الإمام، يتوب عليه الله سبحانه وتعالى. نعم، قد ما يقبل من المشرك أن يقبل على شركه ويؤدي جزية، قد ما يقبل هدنة، قد ما يقبل إلى آخره، لأنه يدعو إلى السلم كافة، فلا بد أن يسود السلام والإسلام في كل الكرة الأرضية. أنا أقول لهؤلاء، الروايات كثيرة في سفك الدماء، صحيح صحيح، أنا لا أنكر في معارك، ومو الإمام سلام الله عليه ليسفك دماء ذول الناس، أكثر الدماء راح تسفك بمكرمات سماوية.
أحسنتم.
يعني جيش السفياني كيف يقضى عليه؟ حسب الروايات يظهر أنه جيش أقوى من جيش الإمام من حيث العتاد والعدة، ويخشى على الإمام وجيش الإمام منه، ولكن قبل أن يصل إلى الإمام إلى مكة يخسف به في البيداء، وهذا من الأمور الحتمية فيما يرتبط بحركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول من خلال التدقيق في المرويات في هالمجال لإخوتي وأخواتي، وهل يريحكم، هل وجدتم في الروايات أن الإمام يقتل شخصا واحدا بعد تأسيس دولته؟ مع أنه ما في مانع أن إذا شخص والله يفعل فعلا جزاؤه الرجم أو القتل، يقيم حدود الله، ما في شك في هذا، أو يقتل شخصا متعمدا فجزاؤه القتل، لكن ما يلفت نظركم إخوتي وأخواتي، أنا أخاطب المطلعين في الروايات المهدوية، أنه ما عندنا رواية أبدا أنه بعد تأسيس الدولة في شخص يقتل، لأن دواعي الجريمة ودواعي الفساد تنتفي، وهذا راح أوضح أكثر إن شاء الله في حلقة
إن شاء
مقبلة
إن شاء
حول الأمن الاجتماعي في دولة الإمام.
إن شاء
لكن اللي يهمني هنا هو أنه ينبغي على الإخوة والأخوات أن يفرقوا بين حدين فاصلين، بين ثورة الإمام إلى تأسيس الدولة، وتأسيس الدولة إلى نهايتها،
نعم،
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشق الأول نعم فيه حروب وفيه سفك دماء، لكن بالله عليكم هل رأيتم في رواية واحدة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبتدئهم بالسيف، أم أن الإمام يرفع رايته البيعة لله والناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن الناس يسلون سيوفهم وأسلحتهم ويقاتلون الإمام، جيوش ضخمة عظيمة يغذيها الشرق والغرب ستواجه الإمام، عند السنة تركيز واسع على المسيح الدجال، وعندنا تركيز واسع جدا على السفياني اللي هو أيضا مسيح الدجال، لأنه ورد في صفته أنه يحمل صليبا على يعني طبعا أنا لا أقصد هنا الديانة المسيحية، خل أقولها بصراحة، فإن الديانة المسيحية سيخرج عيسى بن مريم وسيقيم الحج على المسيحيين وسيكونون في صف المسلمين صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص، ها؟
نعم.
المقصود هنا حركة الصليبيين المتصهينين في الحقيقة كما يقال لهم الآن في العالم، وهم ديانة المسيح والديانة المسيحية براء منهم هؤلاء، هكذا يكون السفياني، لأنه في الروايات أنه لم يصلي لربه قط، أسا ما ليش يقول السفياني بشكل تفصيلي، ها؟
العياذ بالله، هذا من هذه الشخصية،
نعم يعني شخصيته هكذا، الأبطع ما أدري ماذا الأصحاب إلى آخره، الوجه الضخم، صفات رهيبة يعني. على كل حال مو مهم الآن، الذي يهمني في هذا المجال هو أن هذه الحروب سيثيرها أعداء الإمام. أنت تكلمت كلام جميل في السؤال أن الرسول دعا إلى السلم، أنا أقول ما الذي حصل في زمن الرسول؟ ما حصلت حروب كثيرة؟ ما ماتت فيها جهابذة قريش أبو جهل وفلان وعتبة وربيعة وفلان وفلان وفلان، واللي سبب أوتار بعد ذلك من آل المصطفى صلى الله عليه وآله من يزيد وأمثال يزيد،
العفو سماحة الشيخ، يعني كأنه سيرة الإمام الحسين هكذا كانت في كربلاء، لم يبدأ القوم بقتال
ما عندنا في الدين أصلا.
نعم.
الدين يدعو إلى السلم كافة، دعوة
يعني
سلمية،
بدأ حركته بالسلم بالموعظة.
أساس دعوة الدين هي الدعوة السلمية، لكن الآخرون يقفون في وجه الدين، يصادرون حرية الدين، يصادرون الهدى، لأنهم يعلمون أن محاسن الدين تجتذب إليها كل البشرية. أبالسة الإنس كأبالسة الجن يسعون لقطع الطرق على عباد الله من أن ينظروا تحت لواء ولي الله الأعظم صلى الله عليه وآله.
يعني سماحة الشيخ، يعني هل تعتقدون أن الإمام مثلا يستخدم السيف كورقة أخيرة لمجابهة
أنا أريد أن أقول
يدعو إلى مناظرات
الإمام داعية السلم.
نعم.
كل من لا ينظوي تحت لواء السلم مع المعاجز والكرامات التي ستخرج من نداء في السماء، من كرامات سيخرجها هو للناس.
نعم.
يعني حتم الحجة بشكل كامل على الناس، فرقه عن جده المصطفى أنه هو خاتم الأوصياء وانتهت القضية في زمن. نعم. جده المصطفى كزمن الأنبياء السابقين مفتتح. نعم. الدين ها هو مختتم الدين صلوات الله وسلامه عليه. دولته متميزة عن البقية بأنها دولة شاء الناس أم أبوا ستملأ الأرض قسطا
وعدلا. نعم.
أصلا هي الدعوة. نعم. دعوة قسط وعدل، لكن من يقطع الطريق على عباد الله لا بد وأن يجتث، لا بد وأن يقتص، لا بد من قطع الأيدي والأرجل.
نعم.
للمفسدين في الأرض لا بد أن ينفوا في الأرض، لا بد أن يصلبوا، لا بد إلى آخره.
نعم.
وهذا جزاء قرآني وهذه سنة الله في الخلق. كل الأنبياء اللي استطاعوا أن يحاربوا ويدافعوا عن دينهم حاربوا ودافعوا عن دينهم. نعم. سيدنا النبي الأعظم فعلها مرارا وتكرارا من بدرها إلى أحدها إلى حنينها إلى 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 إلى، لكن كلها كانت على أساس أنه يدعو الناس إلى السلم وهم يحاربون.
نعم.
أئمة الكفر والفجور يحاربون، أئمة الشرك يحاربون، وهكذا المهدي سلام الله عليه يرفع راية البيعة لله، من ما إجا وبايع حقيقة صادق سيكون في مأمن. لو كل والله لو أن كل الناس دخلوا تحت هذه الراية وبايعوا الله لما سفكت محجمة دم على الإطلاق. ولذلك بعد تأسيس دولة الإمام سلام الله عليه ما في شيء اسمه سفك دماء، لأن كل أسباب الجريمة تنقطع. يا أخي قد تحصل جريمة من إنسان شقي ها؟
نعم.
لكن هذه حالة نادرة، لأن المجتمع المزدهر معنويا المزدهر اقتصاديا الذي ليس فيه عقد ليس فيه مشاكل فيه ثقافة فيه علم تقل فيه الجريمة. الآن الغرب صحيح عنده حضارة بس عنده خواء في المعنويات، خواء في الأخلاقيات، خواء في الأمور الروحية التي ترتقي بالروح. ولذلك تشوف مع أنه في رفع اقتصادي وفي تكافل اجتماعي وفي 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 لكن في جريمة أيضا كبيرة. يومية تسمع لك في المرقص الفلاني والله واحد فلل سلاح وقتل 10 أشخاص
فعلا
20 شخص. ليش؟ لأنه يعشق ابنية وما خلوه يصل إليها، أو لأن المعلمة آذته في الصف. كلها مشاكل أخلاق. الآن مشكلة العالم هي الأخلاق. الاقتصاد وحده لا يبعث السعادة والوئام، ولذلك دولة الإمام تصطلح فيها مو بس البشر حتى السباع كما سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله.
الاجتماعي نعمل محور لقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. لكن أنا أحب في الحلقة القادمة أن أفتح ملف التكامل الخلقي والرقي الخلقي والمعنوي للتزاوج بين العلم والثقافة والحضارة وبين المعنويات والأخلاقيات والروحانيات ليكون هناك جناحان للإنسان يعيش بهما.
أحسنتم سماحة الشيخ، مشكورين
إن شاء الله.
أحبتي المشاهدين، نيابة عنكم وعني وعن أخوتي العاملين في هذه القناة المباركة، نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفنا الكريم بما قدم لنا من بحوث قيمة ومفيدة في حركة الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. كما أتوجه إليكم أحبتي المشاهدين بالشكر الجزيل على ما أعطيتمونا من وقتكم الثمين في متابعة هذه البحوث القيمة. نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.